بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب تفسير ابن كثير رضي الله عنه قال: وقال إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض وقد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمر، ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون عددا ومددا لا يضربون. ثم رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء متعجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. رواه ابن مردويه عن من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فذكره. وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قالها هنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والأحكام. ثم قال تعالى:
عز وجل لا إله إلا هو، آمنا به وبما جاء عنه. اللهم لك الحمد يا معطي النعم ويا دافع النقم ويا ذا الجود والكرم، فصلي وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس على عبدك وحبيبك الأعظم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته واتبعه قدما بعد قدم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن الشرف والكرم، وعلى آبائهم وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويواصل المفسر عليه رحمة الله تعالى تفسير الآيات التي أنزلت في غزوة بدر التي وقعت في رمضان الذي فارقنا ورحل عنا، والله يجبر مصابنا عن فراقه ورحيله بتطيب ثمرات القبول فيه، وما كان منا من صيام وقيام وعمل يخلصه الله ويصفيه عما داخله مما لا يليق ويحبطه لنا عنده، ويجعل لنا فيه نتائج في وجهاتنا ونياتنا وأخلاقنا وآدابنا نستثمرها في بقية أيام السنة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وبارك في أعمارنا وأوصلنا إلى رمضان بعد رمضان هذا، إنه على ما يشاء قدير. وبالإجابة جدير جل جلاله. يفاصل التفسير لآيات تعلقت بغزوة بدر، ومنه: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، عليهم السيمة والعلامة، ومنها عليهم ومنها على خيولهم. وجاء أيضا فيما سمعنا من الأحاديث أن الملائكة تصوروا بصورة لابسي العمائم، بصورة البشر لابس العمائم. وجاء أن الزبير رضي الله تعالى عنه وأن عبد الله بن الزبير كان في يوم بدر عنده عمامة صفراء، فنزل الملائكة عليهم عمائم صفر. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان عليه عمامة صفراء في يوم بدر، وإنما ذكر ابن عباس هذا إشارة إلى فضيلة الزبير الذي ظهرت بمظهره الملائكة، والملائكة لا يظهرون إلا بالمظهر الكريم والمظهر الحميد اللائق المحبوب عند الرب جل جلاله، ولا يظهرون للبشر إلا متصورين بصورة البشر. ثم بعد ذلك كون لهم العمائم في الغزوات التي شاركوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن من أحسن أزياء بني آدم ولباساتهم هذا الزي الذي ظهر به الملائكة والذي برز فيه الملائكة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وإنما يتصورون بما هو أتم وأجمل وأكمل وأفضل وبما هو شريف ورفيع. وفيه اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالعمائم وبروز الملائكة في مظهر العمائم أيضا في بدر وفي يوم حنين. ويقول ابن عباس كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، يوم حنين عمائم حمر. قال ولم تضرب الملائكة سوى بدر، لم يؤذن للملائكة أن يضربوا أحدا من البشر في جهاد ولا غيره، بأن يباشروا ذلك إلا في غزوة بدر وحدها، وكانوا يحضرون مددا وعونا وتثبيتا ودعاء يدعون به للمؤمنين من دون أن يضربوا أحدا من الكفار ولا أن يمسوا أحدا إلا ما أذن لهم في يوم بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكان الصحابة يقولون إن نميز قتلانا عن قتل الملائكة بسواد يكون في الأعناق وفي المفاصل الذي قتلتهم الملائكة، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فلم يؤذن لهم بالضرب إلا في يوم بدر. وفي هذا بيان الحكمة الإلهية في وجود هذا الخلق والكون، وإرادة الحق تبارك وتعالى اختبارنا بما يسلط علينا من شهوات وأهواء وشياطين يوسوسون، وما يجعل لنا من فطرة وملائكة يساعدون، وما جعل لنا من منهج نسير عليه في الحياة. وفيه يكون الحب في الله والبغض في الله، وفيه يكون أيضا الذب عن شريعة الله والنصر لأمر الله وقتال المقاتلين من الكافرين، وكل ذلك اختبار وامتحان، وإلا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو كان يريد يهلكهم بواسطة الملائكة بواسطة غيرهم، ملك واحد ويفني جيوش الكفار مهما كبرت مهما كثرت، وكل ما صلحوا قنبلة يفجرها فيهم وفكها فيهم وانتهت المسألة. لكن الله ما يريد هذا، الله ما يريد هذا، الله يريد يختبر، الله يريد يميز الخبيث من الطيب، الله يريد يعلم ملموم من الصادق من غيره. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليختبركم. فجعل شأن الحياة على هذه الصورة وشأن الحياة على هذا المسار ليتم الاختبار والحكمة من الخلق كما اختار الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وما جعله الله إلا بشرى لكم، فلم يؤذن للملائكة إلا لما أراد الله إهلاك الفاسقين من قوم سيدنا لوط عليه السلام، أمر جبريل فاحتمل قراهم كاملة، احمل قرى احتمل قراهم بمن فيها ورفعها إلى فوق بسرعة، حتى جاء في بعض الآثار أن ملائكة السماء الأولى سمعوا أصوات ديكتهم صراخ ديكتهم ونباح كلابهم وأصوات عميرهم من لما قربهم، ثم ردها رأسا على عقب، جعلنا عاليها سافلها قلبها عليهم وانتهوا، فجعلنا وانتهت القرى بما فيها. فهذا في الوقت الذي أراد الله إهلاكهم، ولا كم عانى منهم سيدنا لوط وكم تعبوه وكم أذوه، وكم يقول يخرج إليهم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا له سيادتنا الملائكة يا لوط إن رسلك لن يصلوا إليك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر كلامه يقول لقد أوى إلى ركن شديد، يعني القوة التي في الأرض في تلك الساعة في المنطقة اللي فيها ما حد يناصره، ما حد معه قوة مادية ولا قوة عسكرية، لكن قال أوى إلى ركن شديد باعتماده على الله واستناده إلى الله صدقه مع الله وتوكله على الله، قد أوى إلى ركن شديد وراحت القرى هذه كلها التي عاندته وبقيه والذين آمنوا معه، وما حد آمن معه إلا بعض أهله وامرأته ليست منهم عادها خلفت مع الخالفين إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فقالوا إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. إذن فهكذا حكمة الله تعالى في وجود الخلق بهذه الصورة، وجود هذه الامتحانات واختبارات التسليطات ذا على ذا وذا على ذا، وساعة قوة مادية بيد منافق وساعة بيد كافر وساعة بيد عنيد مخاصم وساعة بيد كذا يعطيهم إياه ويختبر عباده ويرآه ويقول للمؤمنين أعدوا لهم ما استطعتهم من قوة، يعني ما لم تستطيعوا فعلي ما إليه استقوا واصبروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين. واختبرهم بالمقاصد والنيات وقال اقصدوا وجهي الكريم ومن غزا وهو ينوي عقالا فله ما نوى ماشي له واخذه ولا عدله مكانه ولا أجر ولا ثواب بسبب نية العقال الذي نوى. وهكذا ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فلم يؤذن للملائكة أن يضربوا في شيء من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم بدر، ولما أذن لهم يوم بدر كانوا بيضربون المشركين كلهم يرجع واحد منهم، لا 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 ما هكذا مقتضى الحكمة، إذن مقيد محسوس، ومن واجه المسلم ومد يده إليه وقابله المسلم بالجهاد في سبيل الله ساعد المسلم أيها الملك، فكانوا يساعدون في القتل ويساعدون في الأسر. ها يقول بالكافر كذا يتذلل للمؤمن يسره، حتى بعض الأقوياء من الكفار جاء بعض ضعاف الأجسام من المسلمين قادوهم كأنهم غنم دخلوهم إلى الأسر ما عاد كانوا شيء. حتى يقول سيدنا العباس بنفسه يقول للنبي يا رسول الله تظن هذا باليسر صاحبك هذا أسرني؟ ما يقدر يسرني هذا أبو اليسر. أقول بهكذا قال جاني رجل ضخم كبير جلد أو أكبر مني قال بي كذا وسلمنا له، قال إن الله أعانه عليك بملك. قال هذا ملك من الملائكة جاء لك وسلمك لأبو اليسر. قال إيش هذا الصغير الجسد كما هذا يمسك واحد كبير طويل؟ كان سيدنا العباس من كان فوق رأس الجمل وهو على الأرض يقبل رأس الرجل من فوق الجمل، الرجل فوق الجمل وهو على الأرض يستطيع يقبل رأسه من كبر جسده. وجاء له أسره واحد ضعيف الجسد من الصحابة صغير كما هذا ودخله في الأسر، وبعدين يتعجبون يقول هذا أسرنا ما هو هذا اللي أسرنا، ويقول لهم وكان رأى الملك تبدله ومسكه ودخله في الأسر لحكم. وهكذا فما كانوا حتى لما أذن لهم بالضرب يضربون من طرف وشق، يضربون على هيئة ضرب الصحابة للكفار في عند وقت المواجهة والقتال، فما قتلوا إلا 70 وما هو كلهم شاركوا فيهم الملائكة هؤلاء 70، بعضهم من دون مشاركة ملائكة، هذا ميزوا قتلانا من قتل الملائكة اللي من دون مشاركة ملائكة ما تظهر فيه العلامة هذا. فبهذا كان الحكمة الإلهية حتى في الغزوة التي أذن لها بالضرب، ما يضربون كل أحد ولا يضربوا على طول واحد منهم من الملائكة بكفي هؤلاء الجيش، لكن لا ومعهم آلاف، وقال ما جعله الله إلا بشرى، وقبل الملائكة قوة رب العرش العظيم نفسه في أخذ بنواصيهم في عيونهم في أسماعهم في أبصارهم في حركاتهم قادر، لكن تاركهم هكذا يتركهم حتى يبلغ كل واحد منزلته يبلغ كل واحد مكانته، وهي تبدو الحكمة التي خلق الله الوجود لأجلها. ليبلوكم أيكم أحسنه عملا وهو العزيز الغفور جل جلاله. وليعلم الله الذين آمنوا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فتظهر العلامات ويفرق بين الناس في المواقف. ويقول الحق تعالى ليقوي حصن اليقين في قلوب الصحابة ومن بعدهم. وما جعله الله نزول الملائكة تطمينهم ودعهم إلا بشرى لكم بشارة بشركم بها ولتطمئن قلوبكم به. يعني ما أنزلهم وأعلمكم بإزالهم إلا بشارة لكم تطيب لقلوبكم تطمين تطيب لخواطركم وسرور فقط. ومن نصر إلا من عند الله. قال أنا الذي أنصركم أنتم الملائكة والكفار في يدي سواء تحت الهدي وتحت أمر لا يستطيع يستقل بالأمر لا كافر ولا ملك ولا مسلمين ولا غير ذلك. مملكة رب العالمين سبحانه وتعالى والقهر له والغلب له ويسير العبادة كما يشاء. والله يجعل مراده فينا خير ويسيرنا مسار الصالحين من عبادة أهل ودادة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله. وذكر آية سورة سيدنا محمد يقول ذلك ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فكل واحد يدخل الجنة يكون أهدى إلى منازل وأعرب بها منه إلى منازله في الدنيا إلى منزله في الدنيا. بيتك في الدنيا تعرفه ولا تبغى حد يدلك عليه؟ تبغى حد يوصلك إلى عند بيتك تعرف بيتك. بمجرد ما تدخل الجنة أنت أعرف ببيتك وأين هو وأين منزلك مباشرة. أو لا يصلحون في الدنيا أرقام للبيوت ويجعلون الأجهزة تمشي تجيب رقم البيت ويمشي كلا عند رقم بيت صاحبك. إذا جاءوا أهل الجنة إلى الجنة كل شعرة من شعورهم يعرف فين المحل حقه وفين منازل كله يمشي يعرف المنازل حقه والمواطن ويمشي إليها. وإلا بتضيع فين بتروح في جنة عرضها السماوات والأرض كم مساحتها وكم طولها. أنت في مدن الدنيا تضيع قدر الدنيا الصغيرة هذه فكيف بتصلح في العالم الكبير هذا. أنت أهدى إلى منزلك في الجنة منك إلى منزلك في الدنيا. عرفها لهم يعرفونها ويعرفون أماطنها وأماكنها. هذا كله فيما يتعلق بحق نفسه. بعد ذلك إذا إن شاء الأصحاب والأصدقاء وما إلى ذلك على حسب ما يتسع قدر الإنسان يعرف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما عرفه الله الجنة ومنازلها وما يبنى فيها وأنا أعرف بمنازل كل واحد منهم. يعرف منازل فلان منازل فلان منازل فلان يعني الخريطة حق الجنة كلها في ذهنه صلى الله عليه وسلم عنده حاضرة يعرف هذا منازل فلان هذا منازل فلان هذا منازل فلان وهكذا. وقال عن الصادقين الصابرين الذين يثبتون أيام المحنة الشديدة في أيام الدجال لما ينزل سيدنا عيسى بن مريم يخبرهم بمنازلهم في الجنة يقول منازلكم في مكان كذا منزل كذا منزل كذا أنتم عندكم في الدرجة الفلانية في الجنة الفلانية أعدها الله لكم أيام صبركم أيام الدجال تركتم كذبته وزمجرته وغروره وسلطته ومكانه وخبزه وغراءه بالأموال وصبرتم على الجوع وطلعتم الجبال منزلك مكان كذا منزلك مكان كذا. فيخبرهم بمنازلهم في الجنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويقول وما جعل الله لبشركم وتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أي هو ذي العزة التي لا ترام والحكمة في قدره والأحكام. فكل شيء يجري بحكم أكبر من أن يحيط بها عقل إنسان أو عقل ملك ولكن الله هو الذي أحاط بكل شيء علما. ولكن من عرف الحقيقة وأنه خلق وأن رب الخليقة حكيم قادر أيضاً أنه مهما اتضح له من الحكم في مجريات الأحداث فوراءها حكم لا يعلمها ولا يستطيع أن يحيط بها حتى قال سيدنا علي في توضيح هذا هذه المسألة وهذا البيان: لو كشف الغطاء، لو كشف الغطاء لكم عن حقيقة تسيير الأمور وما يكون وراءها من عظمة التدبير لما اخترتم إلا الواقع. هذا هو أحسن شيء. وبذلك قالوا ليس في الإمكان أبدع مما كان، فإنه كان بحكم البديع، حكم البديع فلا شيء أبدع منه ما يتأتى. يعني هل يمكن أن يسير المملكة أحد أحسن من الرب؟ كيف هذا؟ من هذا؟ من هو هذا؟ أي شيء هذا؟ إنسي، جني، ملك، حيوان، إنسان، جماد، نبات، إيش الذي بيسير الوجود أحسن من رب الوجود؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالأمر أمره والقهر قهره والحكم حكمه، لا إله إلا هو. ورضينا بحكم الله تبارك وتعالى، ونسأله اللطف والعفو والعافية لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسانكم التصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه رضي الله عنكم إلى أن قال: باب ما يذكر من صيام النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. وبإليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. ولي قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. وبليه قال: حدثني محمد قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر قال: أخبرنا حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هديه الكريم يعمل ما هو أوفق واليق به في كل حال من الأحوال، وكان المقتدى لجميع الأمة في مختلف الصفات والأحوال والأقوال والأفعال. فمن ذلك ما يتعلق بالصيام، فكان يعتني بالصيام في غير رمضان، كثيرا ما يصوم من الأيام البيض، وبعض الأشهر لا يصومها ويصوم محلها أيام أخرى، وكان قد ترى في أول الشهر صائم، وقد ترى في وسطه شهر، وقد ترى في آخر الشهر صائم، وقد ترى في أول الليل قائم، وقد ترى في وسط الليل قائم، وقد ترى في آخر الليل قائم، وقد ترى في شيء من أول الليل نايم، وقد ترى في شيء من وسط الليل نايم، وقد ترى في شيء من آخر الليل نايم. وكان يشتغل في كل حال ووقت بما هو أفضل وأكمل له عليه الصلاة والسلام، وهو الأعلم بما هو أحب وأقرب إلى الرب وأولى به في كل حال من أحوال عبوديته لله تبارك وتعالى وخضوعه لجلاله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال في عموم هديه: لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من ظن أنه يأتي بمسلك أحسن فما يمكن، ولكن ما يخص الأفراد والأشخاص بعد ذلك فلهم بحسب اجتهادهم وبنظر الشيوخ كل ما يخص الفرد في بعض أحواله. أما على المسلك العام للأمة، وقد وضعت القواعد والأسس العامة ليمضي عليها الأمة بلا إفراط ولا تفريط. ثم ما يتعلق بشخص كل أحد إن كان من أهل الهمة والنشاط أو السير إلى الله أو الرغبة في درجات مخصوصة عالية، فهذا يتعلق به أيضا أنه ينظر في حاله وينظر بمنظار صحيح يستعين فيه بأرباب القلوب والمعرفة الخاصة ليكون ما هو أوفق له وأولى به في أحواله، فيسيرونهم في أنواع من المجاهدات والرياضات الروحية حتى يبلغوا درجات معينة، ولكن على بصيرة. ويقول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان من أوله إلى آخره، ففيه أنه يصوم شعبان كله بمعنى أكثر، يستغرق صوم أكثر شعبان حتى لا تكون الأيام اللي أفطر فيها إلا قليل، وهذا مستعمل في لغة العرب، إذا صام الأكثر يقول صام كله. ولكن ما ارتضى بعضهم ذلك فجعل أنه في بعض السنين صامه كله، ولكن كثرة النصوص تدل على أن المراد غير ذلك، وأنه كما ذكر لم يصوم شهرا كاملا غير رمضان. ويصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر، يفطر حتى يقول القائل والله لا يصوم، يعني في كل شهر من الشهور قد يسرد عددا من الأيام في الصيام حتى تظن أنه سيصوم الشهر كله، وقد يفطر أيام متتاليات حتى تقول هذا الشهر ما بيصوم شيء منه. صلى الله وسلم عليه وعلى آله بحسب ما يحصل له في مقابلة الوافدين والخروج أيضا في الغزوات لغير ذلك مما يطرى له في الأشهر والليالي، ومراعاة أحوال من حواليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نعلم أنه حتى في أيام صومه كان يقوم بأعمال، ومن هنا كانت أم المؤمنين عائشة يتأخر أحيانا صوم رمضان عليها إلى شعبان المقبل، لأنه حتى وإن كان هو صائم وما تتفرغ للصوم، لأنه وهو صائم يستقبل الضيف وهو صائم يستقبل الوفد، فكانت أم المؤمنين تشتغل بالطبخ لهم وبالإحضار لهم وبتجويد، فلهذا أخرت صومها حتى والنبي صائم يصوم صلى الله عليه وسلم، لكنها الاسم أعماله وأحواله تقتضي عندها عمل وشغل أيضا وإن كان هو صائم، فلذا قد يتأخر عليها صيام بعض القضاء من رمضان إلى أن تقضي في شعبان المقبل كما تقدم معنا. ويقول كان صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، يصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل قائما مصليا إلى رأيته ولا نائما إلى رأيته، رزمان أنه سألنا سلم بسلم. وهكذا كان عمله صلى الله عليه وسلم فلم يخلي ليلة من قيام قط، كما أشار إليه القرآن يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وفي غالب الأيام كان ينام من أول الليل شيئا ثم يقوم عمته إلى آخره، ثم قد يتجع وينام مع الفجر أو قرب الفجر حتى يؤذنه جبريل بالصلاة، فهذا غالب أعمال وأحواله في القيام. ولكن إذا أنت اسمه بجانبه وقريب منه تستطيع أن ترى قائما أول الليل وسط الليل آخر الليل في خلال الليالي والأيام. وكان في بعض غزواته فجاء بعدهم إلى الخيمة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم قال لا أرجبن صلاته صلى الله عليه وسلم، فجاء قال فنام بجانب الخيمة، فلما كان نصف الليل قام فتوضأ وقام يصلي، فقام يصلي هو أيضا بصلاته حتى كان قرب الفجر فاضطجع مع الفجر. وهكذا تعدد الأمر في نقل هديه عليه الصلاة والسلام. ويقول سيدنا أنس في كمال كلامه الله أكبر، يقول ما كنت أحب أن أراه من شهر صائم إلا رأيته ولا مفطر إلا رأيته، يعني أول شهر وسط الشهر آخر شهر كله قد رأيته صام فيه كله قد رأيته أفطر فيه. قال ولا مسست خزتان ولا حريرة ألين من كف رسول الله. أنا سيتذكر الأيام اللي كان فيها ما هي وخدموا 10 سنين. وكان لما سألوه عن الصوم وسألوه عن قام ذكر حاله في الصيام وذكر جسده الكريم وكفه الكريمة. ها السائل ما سألوا عن كف النبي صلى الله عليه وسلم، يتسألوا عن صوم النبي. فقال تذكر ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وقعت كفي هذا على شيء ألين وأحسن من كف المصطفى. يقول ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم عشت بعده وكم جولي من العطور وكم عندي من المسك، لكن ما شممت مثل ريحه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه. ولحتى أن بعض الذين يمشي وراء إذا قل لهم مر صلى الله عليه وسلم كذا يستطيع أن يعرف فين عدى من خلال الرايح يمشي في الطريق، فإذا دخل في شارع وجد الرايح انقطعت يرجع للشارع الثاني يعرف فيتتبع الرايحة فيعرف أنه وصل إلى المكان الفلاني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعرق يوما في مكان وهو جالس في الأرض في المدينة المنورة في وقت الحر، فوصل العرق إلى الأرض قام فصارت رائحة المسك التي تشم من البقعة سنة إلى العام القادم، والرائحة في المكان نفسه من خلال ما جلس وعرق فيه صلى الله عليه وسلم، فهو أطيب الخلق حسا ومعنى ظاهرا وباطنا صلوات ربي وسلامه عليه. ويروى عن السيدة فاطمة أن لما أخذت التربة من قبره مع يوم وفاته قالت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي، ما يحتاج عطور طول الوقت بعد شم هذه التربة أن لا يشم زمان غوالي. وذكرت وقعت مصيبة الفراق التي وقعت على قلبها عند فراقه، قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليها، ولكن حقت لها بشارته أنها أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سيدنا الإمام الحداد فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا، ما كل واحد يشم، شممنا شذا يزري بعرف العنابر ريح العنبر والطيب الممتاز يزريبه، هذا يصير يخليه ما هو شيء. عندما شممنا هذا الريح قال العنابر كلها صارت ما عاد لها ذكر عند هذا، ما تقدر تساويه ولا تقاومه. شممنا شذا يزري بعرف العنابر وأقبلت الأنوار من كل جانبين ولا حسنا من خير كل المقابر. مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافر إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر إلى حجرة الهادي البشير وقبره وثم تقر العين من كل زائر. وقفنا وسلمنا على خير مرسلين وخير نبي ما له من مناظر، فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر، زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر. سيدنا أنس سئل عن صوم النبي راح يذكر كفه ورائحته وطيبه وما إليه، وهكذا كانت قلوب الصحابة معلقة بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهو بنفسه لما سئل مرة عن صوم الاثنين قد ذكر ولادته، قال ذاك يوم ولدت فيه، والسائل ما يسأل عن تاريخ الولادة ولا في أي يوم ولدت، ما سألوا عن المولد، سألوا عن الصوم يوم الاثنين، فالنبي ذكر المولد قال ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه، إشارة إلى أن حوادثه ووقائعه لها أسرار وحكم وأحوال وأنوار ترفع قدر الليالي والأيام وتجعل ارتباط العبادات بها رابطة قوية سليمة صحيحة لها شان عند الله تبارك وتعالى. ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ورضي الله عن سيدنا أنس. قرأ
باب حق الضيف في الصوم. ولي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صام داود؟ قال نصف الدهر. باب حق الجسم في الصوم.
كيف هذا حق الضيف في الصوم؟ هذا يعني في ترك الصوم حق الضيف يعني يفطر المضيف ما هو يصوم. حق الضيف في الصوم يعني له حق أن يترك المضيف الصوم. يعني باب حق حق الضيف في الصوم يعني ولكن لم يقل من الصوم. لا ما له حق من الصوم إلا في الصوم يعني في صوم صاحب المنزل له حق فيه أن يترك صاحب المنزل صيامه من أجل الضيف. قرأ
باب حق الجسم في الصوم. ولي وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزيد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنه يقول الآن لو نقصت شيء على ما كان عليه حالي في زمنه كان حورا بعد الكوع. ها يعني نزول. وإذا وضبت عليك شق الآن علي بسبب كبر سني سقوط قوتي وهم. فياليتني قبلت رخصة النبي. قال كان النبي أعقل مني وأعرف وأنا عندي شغف بالعبادة ظنيت أنه بس خلاص هكذا ولو قبلت رخصة النبي وأخذتها كان أرفق فيه وأحسن. وقال إني حتى لما ذكر له صيام النبي داود قال إني أوتيك أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك ما شاء الله، هذا أفضل صيام أن يصوم يوم ويفطر يوم. فبقي على هذا وبقي على حتى القرآن قالوا تقرأوا في الشهر قال أوتيك أفضل من ذلك. قال فقرأوا في الأسبوع قال أوتيك أفضل من ذلك. في ثلاثة أيام لا تزيد عليه. فصار إذن يستمر حتى بعد ما كبر ما قصر، ثلاثة أيام يختم القرآن ويصوم يوم يفطر يوم. يمكن قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لا أقع في الحور بعد الكور. إيش معنى الحور بعد الكور؟ الأصل تكوير العمامة ليها وتحويرها إخراج نقضها بعد ثلاثة. ويعبرون عن يعني الرجوع من الصلاح للفساد من الجماعة إلى البدعة إلى الشذوذ. النزول إلى الأدنى والأسفل إلى قلة بعد كثرة أو من إيمان والعياذ بالله إلى كفر يطلق على الكل أو من طاعة إلى معصية. قال له إيش؟ حور بعد القور يعني بعد شيء أفضل أجبلتكم تنقضوا وتنزل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعدي قوة أنقاذا.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكم المتصل إلى الإمام أبي المواهي عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سير الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد إنه لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم، مع قول الشافعي إنه يصح بغير صوم، فالأول مشدد وهو خاص بالأصاغر أضعفهم
لضعفهم
عن جمعية قلوبهم في اعتكافهم إذا أفطروا وتناولوا الشهوات، والثاني مخفف وهو خاص بالأكابر الذين يقدرون على جمعية قلوبهم مع الله تعالى في حال إفطارهم، وذلك لأنهم لا يأكلون إلا بقدر الضرورة، فلو يؤثر فيهم إفطارهم حجبا لقلوبهم عن شهود حضرة ربهم فافهم. ومن ذلك قول مالك:
اشتراط الصوم مع الاعتكاف رواه عن الأئمة الثلاثة، ولكن قال الإمام الشافعي صحيح بصوم من دون صوم. وفي الحديث أنه أن نذرت أن أعتكف ليلتان، يقول سيدنا عمر للنبي أني نذرت أن أعتكف ليلتان في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، والليل ماشي في صوم، اعتكف ليلة والليلة ماشي صوم في الليل، الليل ماشي ما هو محل وقت الصوم، فلابد أن يكون مفطر ومشترط، إلا إن أولوه أن أراد بالليلة الليلة مع اليوم مع يوم، إلا ففي هذا سعة أن يصح الصوم أي ساعة كان، أن يصح الاعتكاف أي ساعة كان بصوم وبغير صوم، كل ما دخل المسجد ينوي الاعتكاف فيكون في ذلك أجر وثواب. قرأ.
ومن ذلك قول مالك وأحمد في إحدى روايتيه إن الاعتكاف لا يصح بدون يوم، مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إنه ليس له زمان مقدر فيجوز اعتكاف بعض يوم، فالأول مشدد والثاني مخفف، فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان. ووجه الأول وهو خاص بالأصاغر أن استجلاب حضور القلب وجمعه من أودية الشتات لا يصح بدون يوم في الغالب، ويكون حقيقة الاعتكاف إنما هو قبيل الغروب واليوم كله دهليز لذلك. ووجه الثاني وهو خاص بالأكابر أن الغالب على الأكابر حضور القلب، فلا يحتاجون إلى طول زمن في جمع شتات قلوبهم، بل بمجرد ما ينوي أحدهم الاعتكاف حصل له الجمعية عقب النية،
تحصل
له الجمعية عقب النية، وذلك حقيقة الاعتكاف، فإن حقيقته العقوف بالقلب على شهود حضرة الرب بحكم الاستصحاب من غير تخلل حجاب، كما هو مقام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، فكان يقول: إن لي منذ 30 سنة أكلم الله والناس يظنون أني أكلمهم، انتهى. فالأول راعى حال الأصاغر والثاني راعى حال الأكابر فافهم.
هكذا الإمام سهل بن عبد الله التستري عليه رحمة الله تعالى غلب على قلبه الحضور مع الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أقيم مقام البقاء، فكان يسلم من أجل الله وهو حاضر مع الله، إذا سأله أحد سؤال أو كلمه بكلام رد عليه بكلام طيب من مقدار الحاجة، وهو حاضر القلب مع الله تبارك وتعالى، فما صار يخرج عن دائرة الحضور مع الله. فقال: لي 30 سنة يظن الناس أني أكلمهم، إنما أكلم الله، ما أنا معهم ولا عندهم. فقلبه حاضر مع الله جل جلاله حتى وهو يدخل ويخرج ويأكل ويشرب ويتكلم مع الناس، ولكن جمعيته قائمة على الله. قال: هذا الذي يدور له عامة المؤمنين ليحصلوا سعادة في حياتهم الدنيا تجتمع قلوبهم فيها على الله، فتكون سبب لنجاتهم وتكون سبب لفوزهم، ولكن هؤلاء دام حضورهم مع الله تبارك وتعالى. وفي ذلك أما ذهب أيام بعض شدة الشيوعية في المنطقة، ذهب بعضهم سافر إلى الحبيب عطاس الحبشي في مكة، يقول له الحب عبد الله بن حسن بالفقيه من شيوخنا: قل له يا أهل القلوب الحاضرة مع الله عسى جاء الفرج من الله، راح يبلغه. فأرسل قصيدة جعل أولها أول بيت والبيت الثاني آخر قصيدته. فقال له: أهل القلوب الحاضرة مع الله في جنة العرفان والمصافاة مستغرقة به ذاكرة لآلاه. وأخذ يذكر صفات القوم ومن تركهم في البلدة ممن كانوا يواليهم ويوالون في الله تعالى. وذكر حبيب عبد الله بن حسن بالفقه قال منهم أبو سالم حبيب عبد الله بن حسن فكيف ننساه. وهكذا إلى أن أكمل ثم عطف في آخر القصيدة وقال: عسى عسى جاء الفرج من الله، عسى عسى جاء الفرج من الله، عسى عسى جاء الفرج من الله، كان الله يفرج علينا وعلى المسلمين أجمعين في الشرق والغرب فرج عاجل شامل ولطف كامل، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقال بهؤلاء يقول بعضهم اسمه ما يصح الاعتكاف إلا يوم كامل، قال عسى يجتمع قلبه ملأين بذكر ذا وذا وذا مشتت، قال خلوا طول اليوم عسى آخر اليوم يصفوا حاله مع الله، بس بيقول هذا هو سر الاعتكاف. فاشترطوا للاعتكاف يوما كاملا، وقال غيرهم لا. في الرواية الثانية عن أحمد كقول الشافعي أنه يصح ولو، لأن النبي قال: من اعتكف ولو قدر فواق ناقة، من اعتكف قدر فواق ناقة أعد الله، قال فكأنما اعتق رقبة، من اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما اعتق رقبة. وفواق الناقة ما بين الحلبتين، وقيل ما بين أن يقدم الفصيل لها ولدها يرضع منها لتدر ثم تحلب. هذا الوقت لا إله إلا الله.
ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إلا أحمد في رواية له: إن من نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه متواليا، فإن خل بيوم قضى ما تركه. وقال أحمد: يلزمه الاستئناف، وإن نذر اعتكاف شهر مطلقا جاز له أن يأتي به متتابعا ومتفرقا عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه التتابع، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. فالأول من المسألة الأولى فيه تشديد، وقول أحمد فيها مشدد، والأول من المسألة الثانية مخفف، والثاني فيها مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان. ووجه الأقوال أربعة ظاهر في كتب الفقه.
إذا نذر أن يعتكف شهرا، شهرا شهر شهر في ذمتك شهر، فلا بد يكون متتابع. إذا كان الشهر غير معين مجرد شهر فقط يكون متتابع، ويكون ولو متفرق أيضا. إذا نوى اعتكاف شهر مطلق، جاء الخلاف بينهم، فإذا قال نويت اعتكاف شهر فيقول اسمه أبو حنيفة ومالك: شهر متواصل، اعتكاف شهر متواصل من وسط الشهر، من خلق أنه متواصل 30 يوم. قال الإمام الشافعي والإمام أحمد: يجوز له يكون متابع، يجوز يكون متفرق، اعتكف 10 أيام الشهر الثاني، 10 أيام الشهر الثالث، 10 أيام وتكمل الشهر الذي عليه، لأن نذر أن يعتكف مدة تبلغ شهرا. بخلاف إذا نوى شهر بعينه، شهر رجب، شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، شهر محرم، شهر خلاص ولزمه التتابع. منين يجيب لك محرم كم مرات في السنة؟ وده واحد شهر، فلا بد يلزمه يتتابع الشهر من أول الشهر إلى آخر. فإن أفطر اسمه خرج منه يوم وقال عليه قضاء، قال لما محمد عليه يرد من جديد، يجيب شهر ثاني واحد يجيبه من جديد يستأنف. لأنه قد التزم بشهر معين وقوم يخالف، خلوه يرد من أوله يجيب شهر كامل يستأنف شهر كامل عليه. فهذا إذا نذر لاعتكاف شهرا معينا أو شهرا مطلقا. بالله التوفيق.
المعلم المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن هلال العامري الحرضي اليماني الشافعي في كتابه بهجة المحافل بغية الأماثل رضي الله عنه إلى أن قال، وذكره البخاري في موضع آخر، وزاد في السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وزاد في آخره قال وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طارت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. ونقل القاضي مجد الدين الشيرازي في كتابه سفر السعادة أن جبريل عليه السلام أخرج له قطعة نمط من حرير منصعة بالجواهر فوضعها في يده وقال اقرأ، قال والله ما أنا بقارئ ولا أرى في هذه الرسالة كتابة، قال فضمني إليه وغطني، وذكر الحديث إلى قوله ما لم يعلم، ثم قال أنزل على الجبل، فنزلت معه إلى قرار الأرض فجلسني على درنوك وعلي ثوبان أخضران، ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء، فتوضأ جبريل عليه السلام منها تمضمض واستنشق وغسل كل عضو ثلاثا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثله، فلما تم وضوءه أخذ جبريل كفا من ماء فرش به فرجه، ثم قام فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به، ثم قال الصلاة هكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقص ذلك على خديجة وعلمها الوضوء والصلاة. قال المؤلف غفر الله زلته، وفي سيرة ابن إسحاق أن تعليم الوضوء والصلاة كان في مرة أخرى وقد التقيا بأعلى مكة، وفيها ما يدل على أن فرض الصلوات الخمس كان يومئذ وليس كذلك، فإن فرضها إنما كان ليلة الإسراء، وكان الواجب أولا قيام بعض الليل كما في صدر سورة المزمل ثم نسخ بآخرها فاقرأوا ما تيسر منه، ثم نسخ الجميع بفرض الخمس ليلة الإسراء، ذكر النووي في فتاويه. فصل
عظيم. كان بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم انفتر وانقطع الوحي مدة، وفيها أيضا نزلت سورة الضحى، وإن بعض المشركين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الانقطاع كان بعد ظهور له، بعد ظهور الدعوة، فقالوا إن محمدا ودعه ربه وقالها، يعني تركه وأبغضه، لهذا ما عاد جاء له وحي. فأنزل الله بعد الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى، كل ما يقبل عليك خير من الذي قبله، والآخرة خير لك من الدنيا، وكل وقت يأتي عليك خير من الذي قبله لك، أبدا سرمدا، وللآخرة خير لك من الأولى. فكان أيضا ما استشكله بعضهم ما جاء في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم لما اعتلج به الشوق إلى الوحي وتأخر الوحي عليه فكان يكاد أن يلقي بنفسه من شاهق الجبل، وذلك أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يصيبه شيء ولا يكون مترديا بنفسه، فإنه عند اعتلاج باطن الإنسان بمعنى من الشوق إلى الله تبارك وتعالى إلى شيء من مواصلاته، لو يسقط من أي مكان أو ينزل من أي مكان لا يصيب شيء ولا ينال شيء، فلا إشكال في هذا ولا في تعريض لله لوقوع الضرر. ولهذا ما سئل عبد العزيز الدباغ قال أنا أعرف ولي أنا موجود عندكم، رمى بنفسه من سطح الدار 70 ليلة مرة في ليلة واحدة ولا نال شيء ولا أصاب شيء، بتكلمون على النبي، قال هذا ولي من الأولياء بس من الشوق الذي عنده ويطلب شيء نزول ما قدر يصبر ورمى نفسه من السطح داره أول مرة وثاني مرة وثالث مرة 70 مرة في ليلة واحدة وهو يرمي نفسه ولا يصيبه شيء. فإيش تتصورون من أحوال النبوة والرسالة إذا كان هذا أحوال ولاية؟ ما تتصورون من أحوال النبوة والرسالة؟ ولكن مع ذلك كله عسم من أن يرمي بنفسه، فيبدو له جبريل مباشرة يقول محمد إنك رسول الله حقا اثبت، فكان يخف ما به من هذا، ولم يحصل منه أنه ألقى بنفسه من شهيق صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مقتضى ما يعالجه من الشوق يصل إلى هذا الحد، فيتبدى له سيدنا جبريل عليه السلام مرة بعد أخرى. أما الوضوء ومطلق الصلاة فلا إشكال في أنه كان شيء من ذلك قبل فرض الصلوات الخمس، فإن الأديان كلها قامت على الصلاة، ومنها ما هو من بقايا دين الخليل إبراهيم عليه السلام، والصلاة معروفة كذلك شان الوضوء للصلاة، ولا إشكال فيما جاء من روايات أنه علمه جبريل الوضوء أيام نزول الوحي عليه وعلمه الصلاة، وأنه كان يصلي والسيدة خديجة، وهذا كله قبل فرض الصلاة، وما فرضت الصلاة إلا بعد وفاة السيدة خديجة الصلوات الخمس، فلا إشكال في وجود الصلاة من قبل وجود الوضوء، لكن فرض الصلوات الخمس ما كان إلا في ليلة إسراء المعراج. آية الوضوء التي في المائدة نزلت في المدينة، لكن الوضوء من قبل، إنما زيادة بيان لهذه الأحكام نزلت في المدينة، ولكن الوضوء نفسه موجود من قبل، من قبل فرض الصلاة. بل عندنا إذن في الصحيح نفسه أنه صلى بالملائكة قبل فرض الصلاة، صلى بالأنبياء والمرسلين، كيف صلوا يعرفون الصلاة، الصلاة معروفة في الشرائع كلها والأديان كلها، فنفس الصلاة ونفس الوضوء كان معروف، إنما فرض الصلوات الخمس ونزول آية الوضوء متأخرة، ففرض الصلوات كان ليلة إسراء المعراج، ونزول آية الوضوء في المدينة المنورة لا إشكال في ذلك، والعمل من قبل موجود. نعم، صلى الله على سيدنا محمد. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين، وعادنا وعاد الاتصال بحبيبه الأمين، ورزقنا كمال التصديق والثبات على المتابعة على التحقيق، ودفع عنا كل تعويق، وجعلنا من ترمان عنايته في جميع الأطوار، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. اسقينا من المشروب الحالي، وارفعنا للمراتب العوالي، انضمنا في سلك محبوبيه المقربين إليه، ارفعنا على مراتب القرب منه والجنون إليه، ونكينا جميع الأسوأ، انضمنا في سلك من رعته معين العناية، ويهب لنا مواهبها الكبيرة، ويسيبنا بخير سيرة، يقينا كل تفون حاط بعلم، وجعنا من عابدي على بصيرة، الدعين لي على بصيرة منيرة، بخير لطف وعافية، مصلح شؤون الظاهرة والخافية، وارتقي المراتب العالية، وأنا من أسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد.